ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. فرح عارم بجميع أرجاء البلاد لفوز المنتخب السوداني على غانا، وبيانات تهنئة من مجلس السيادة ومختلف القوى السياسية والمدنية. مرصد حقوقي يدين مقتل 3 أشخاص واعتقال 3 آخرين في بحري، واعتقال مواطن بعد تعذيبه في الحواتة بولاية القضارف. من ناوي يتهم الدعم السريع بارتكاب عمليات اغتصاب في الصياح بشمال دارفور، والقوى المشتركة تنسحب من سيربا بعد ساعات من دخولها. متحدون من أجل السودان تطالب بتمديد اتفاقية معبر أدري واستخدام مطار كادوغلي، والإيجاد تدعو السودان للعودة إلى المنظمة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شهدت جميع أرجاء السودان أمس الثلاثاء فرحا عارما لفوز المنتخب السوداني على غانا بهدفين نظيفين في تصفيات أمم أفريقيا، وأصدرت مختلف الجهات المتمثلة في مجلس السيادة والقوى السياسية بيانات وبرقيات تهنئة للمنتخب السوداني بالفوز الذي يجعله يقترب من المشاركة في الكأس. اتهم مرصد بحري لحقوق الإنسان الدعم السريع بقتل 3 مواطنين واعتقال 3 آخرين في منطقة السامراب شمال بحري يوم الأحد الماضي. وأدان المرصد في بيان هذه الأعمال واعتبرها انتهاكا صارقا لحقوق الإنسان، ودعا قوات الدعم السريع قطاع بحري للتحقيق حول هذه الأعمال وإطلاق سراح المعتقلين. اتهم مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم اغتصاب في منطقة الصياح بولاية شمال دارفور. من جهتها قالت لجان مقاومة الخرطوم إن سكان توتي أصبحوا أسرى مناشد الصليب الأحمر بإنقاذهم. وفي ولاية سنار قالت لجان مقاومة أبو حجار إن عدد ضحايا القصف الجوي الذي حدث يوم الأحد الماضي ارتفع إلى 27 قتيلا وعشرات الجرحى. وفي ذات الولاية كشف تجمع شباب سنار أن إعادة فتح كوبري دوبا الذي يربط بين شرق سنار وغربها، فيما اتهمت غرفة طوارئ الدندر قوات الدعم السريع بنحب عدد من القرى. دعت مجموعة متحدون من أجل السلام في السودان مجلس السيادة بتمديد الاتفاقية التي ينتهي أجلها في نوفمبر المقبل، والتي تنص على فتح معبر أدري الحدودي مع تشات لتقديم المساعدات الإنسانية. وأكدت أن آلاف الأطنان من المواد الإغاثية قد عبرت بالفعل من خلال هذا المعبر. ودعت المجموعة في بيان أمس الثلاثاء الأطراف المتحاربة إلى تسهيل استخدام مطار كادوغلي لوكالات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى، في حين يجري العمل على حل المشاكل التقنية المتعلقة بالطيران من داخل السودان. أعزائي المستمعين، أنقل الميكروفون لزميلي الصادق مصطفى زكريا.
شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غارة جوية مساء الاثنين على مدينة نيالا، أسقط خلالها نحو 10 قذائف في عدة مواقع من المدينة. وقال مواطن من حي المطار شرق المدينة لراديو دبنجا أن الطائرة الحربية حلقت في سماء المدينة لأكثر من 55 دقيقة، ثم أسقطت حوالي 10 براميل في حي المطار وحي الرحمن المجاور لمطار نيالا. وأشاروا إلى أن القصف أدى إلى تدمير منزل ومدرسة بالحي، وخلف حالة من الرعب والحالة وسط السكان. ووصف محمد هاشم الزاكي رئيس منظمة بلدنا لراديو دبنجا وصف القصف الجوي الذي جرى أمس بأنه غير مسبوق. وأضاف محمد هاشم الزاكي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كانت إيران يعني ما مما بدت الحرب ما حصل مرة، أخذ فترة طويلة للدرجة دي. حصل ضرب بصورة فزيعة جدا، رعب شديد جدا، حصل هلا داخل المواطنين بصورة كبيرة جدا، والناس مرقت من الصلاة، وفي ناس مرقت من البيوت، في ناس جرت على الوادي.
شن الطيران الحربي غارة جوية على محيط مطار الجنينة بولاية غرب دارفور مساء أمس الاثنين، فيما أطلقت قوات الدعم السريع المضادات الأرضية. وقال مسؤول الإعلام بمكتب رئيس الإدارة المدنية للولاية محمد عثمان لراديو دبنجا، قال أن القصف أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، فيما نفت مصادر أخرى سقوط ضحايا بسبب القصف. وقال أن الغارة الجوية على مدينة الجنينة أدت إلى حالة إجهاض وسط النساء الحوامل، إضافة إلى الآثار النفسية وحالة الرعب وسط النساء والأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
بتاريخ 14 أكتوبر في تمام الساعة 9 مساء شن طيران الجيش وفلول النظام البائد قارات جوية على عدد من ولايات دارفور، من ضمنها ولاية غرب دارفور الجنينة، وخلف خسائر كبيرة مادية وبشرية خصوصا للنساء والأطفال، وهنالك حالات إجهاض لدى النساء.
دخلت مجموعة مسلحة من القوى المشتركة للحركات المسلحة مدينة سيربا بولاية غرب دارفور صباح الثلاثاء قبل أن تنسحب في وقت لاحق إلى جهة مجهولة. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع تحركت خارج المدينة، وأعربوا عن مخاوفهم من اندلاع معارك عنيفة بين الطرفين. كشف إبراهيم خاطر بولاية شمال دارفور عن مقتل 80 مدني وجرح 520 آخرين بسبب معارك الجيش والدعم السريع وحلفائهم خلال الست أسابيع الأخيرة، فيما تواصل القصف يوم الثلاثاء في الفاشر بوتيرة أقل من الأيام الماضية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
الليلة داهم مما أصبحنا مستغرين، لكن أمس مواني فاشة يا أخي، والله التدوين ده ما بقي اليومين ده، بقى ما عنده اتجاه معين، يعني بدوك جميع الاتجاهات. هو أول مبارح المستشفى السعودي نفاشة وأبشو والسوق الكبير، يعني ما عنده، شفتها في اليوم زمان هاي بدوين اتجاه معين، لكن هسي تدوين جميع الولاية بدوين بس واحد اثنين خارب شرك.
وكشف نازحون من معسكر أبو شوك أن مقتل 17 شخص وإصابة آخرين بسبب القصف المدفعي المتكرر لقوات الدعم السريع على المعسكر خلال الأسبوعين الماضيين. وكشف نازحون من معسكر أبو شوك أن مقتل 17 شخص وإصابة آخرين بسبب القصف المدفعي المتكرر لقوات الدعم السريع على المعسكر خلال الأسبوعين الماضيين. وقال إسماعيل خريف لراديو دبنجا أن القصف استهدف سوق نفاشة بالمعسكر، خاصة الجزارة وقسم الخضر والبصل. وأضاف في هذا الخصوص:
استهداف ميليشيا الدعم السريع لمعسكر أبو شوك، وأيضا استهدافهم لسوق معسكر أبو شوك والمعسكر والأحياء أبشوك الهلة في داخل سوق نيفاشا، قتل أكثر من 17 نفر وجرح أكثر من 25.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك، بينها 4 حالات وفاة، ليصبح تراكم الإصابات 2024 إصابة، منها 9 حالات وفاة في 20 محلية من 5 ولايات. وكشفت الوزارة أيضا عن تسجيل 82 إصابة جديدة بالكوليرا، منها حالة وفاة واحدة يوم الاثنين، ليرتفع تراكم الإصابات من 11 ولاية إلى 24,604 إصابة، منها 699 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى انخفاض في الإصابات بالكوليرا بعدد من الولايات، مع الارتفاع في ولايات أخرى على رأسها الجزيرة، سنار والنيل الأبيض. وكشفت مصادر طبية من كسلة عن تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك وسط النازحين وسكان مدينة كسلة. ووصف المدير الطبي لمستشفى كسلة الدكتور مصطفى محمد وصف الوضع في المدينة بأنه كارثي، مشير إلى انتشار الإصابة بحمى الضنك لدى الجميع. وأوضحت الدكتورة سلمى عبد الرحمن وهي نائبة أخصائي أن 90% من حالات الإصابة بحمى الضنك في مستشفى كسلة من النازحين، وقالت أن المستشفى يستوعب 4 أضعاف طاقته. وأضافت في هذا الخصوص:
المستشفى ما مقصرة مديانة موازين، لكن زي ما عارفين الولايات كلها نزحت، يعني كسلة أسي مستشفى كسلة التعليمي شايل سعة استيعابية أكثر من 4 أضعاف اللي كان شغال بها. أنا شغالة في المستشفى دي لي 7 سنين، فكل قبل دا مرت بأوت بريك بتاع حمى الضنك، بأوت بريك بتاع شيكونغونيا، ما حصلت لنا حاجة قدر دي. كمية العيانين كتار، 90% من العيانين هم نازحين.
دعت منظمة الإيجاد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لبحث إمكانية عودة السودان إلى المنظمة يوم الاثنين. وقال وزير الخارجية السفير حسين في تصريح صحفي أن وزير الخارجية جيبوتي سلم البرهان رسالة تحمل هذا المضمون، ورهن البرهان العودة للمنظمة بالاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها تجاه السودان. من جانبه وصف وزير الخارجية جيبوتي في تصريح صحفي وصف قوات الدعم السريع بالتمرد واتهمها بالاغتصاب والتخريب، وهنأ القوات المسلحة بالانتصار، وأضاف في هذا الخصوص:
ونتأسف ونتألم لما يعانيه الشعب السوداني من ولادة هذه الحرب التي فرضت على السودان من قبل التمرد. وطبعا هذا التمرد خرب ما خرب، اغتصب ما اغتصب، وأكل الأخضر واليابس. بوادر الانتصار للقوات المسلحة السودانية الآن واضحة.
من جانبها قالت السفيرة مها خضر لراديو دبنجا أن الإيجاد تهدف من إعادة عضوية السودان في منظمة الإيجاد حتى يتمكن الإيجاد من أن يلعب دورا في حل الأزمة السودانية، وأوضحت أن الحديث عن العلاقات الثنائية هو تغطية لمحاولات إعادة عضوية السودان. وأضافت السفيرة مها في هذا الخصوص:
التغطية بتتم بحكاية العلاقات الثنائية، لأنه جيبوتي هي حاليا بترأس المنظمة تحت الإيجاد، ومنظمة الإيجاد السودان جمد دوره فيها، وبالتالي بقى ما عندها دور في المفاوضات بتحت السلام ولا وقف إطلاق النار ولا بخصوص الحرب الدائرة الآن.
اعتقلت قوات العمل الخاص في مدينة الحواتة بولاية القضارف المواطن الجيلاني محمد الجيلاني خلال الأيام الماضية، واختادته إلى مكاتبها ولم تطلق سراحه حتى الآن. وقال أحد أقارب المعتقل لراديو دبنجا أن أفراد العمل الخاص عزبوا الجيلاني داخل منزله قبل اقتياده إلى المعتقلات. كشفت مصادر طبية من الكلاكلة بجنوب الخرطوم عن تزايد معدلات الوفيات في الحي وسط الأطفال بسبب سوء التغذية، وكشفوا عن وفاة طفل رضيع 9 أشهر أمس الاثنين في المستشفى التركي متأثرا بسوء التغذية، وأشاروا إلى دفنه صباح الثلاثاء في مقابر ود العقلي، وقالوا أن سوء التغذية يهدد العديد من أطفال المنطقة، وذلك لسوء الأوضاع المعيشية وعدم وصول المساعدات الإنسانية. كشف وزير التربية والتعليم المكلف دكتور أحمد خليفة عن زيارة لوفد من وزارة التربية والتعليم السودانية إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القادمة لبحث قضية إعادة فتح المدارس السودانية في جمهورية مصر العربية. وطمأن خليفة خلال لقاء خاص مع راديو دبنجا اليوم الثلاثاء أسر الطلاب بأن لدى الوزارة مساعي لمعالجة مشكلة المدارس السودانية في مصر، وأضاف أن الوزارة على تواصل لحل هذه المشكلة في إطار توفير الحد الأدنى من معايير وزارة التربية المصرية. نظم اللاجئون السودانيون في معسكر أغاديز بالنيجر الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية، مشيرين إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وحمل اللاجئون. خلال الوقفة لافتات تشير إلى عدم توفر الإيواء الكافي وضعف الخدمات الطبية، مشيرين إلى أن تفاقم الأوضاع الإنسانية أدى إلى انتشار الأمراض النفسية في أوساطهم. شكى مواطنو محلية سيربا بولاية غرب دارفور من تدهور الوضع الصحي وتفشي الملاريا والتهاب ملتحمة العين. وقال محمد البكر لراديو دبنجا أن مناطق سواني وأرمنكول وبير سليبة وأبو سروج بمحلية سيربا لا تتوفر بها أي أدوية، وأوضح أن المواطنين يضطرون للذهاب إلى الجنينة للحصول على الأدوية، مشير إلى ارتفاع أسعارها، وبيّن أن عدد كبير من المرضى لجأوا إلى الأدوية البلدية، وأضاف في هذا الخصوص:
منطقة سواني ومنطقة أرمنكول ومنطقة بير سليبة المنكوبة ومنطقة أبسروج، طبعا الوضع الصحي ما موجود، يعني هسه الآن أدوية بيجي قللت، وهسه بالذات في منطقة سواني ومنطقة أرمنكول ده ناس أيام ده فيه أمراض، يعني فيه ملاريا موجود وفيه وجع عيون وفيه بوحة.
الخبر الأخير في النشرة: اتهمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم النيابة العامة ببورت السودان بالتورط في شرعنة الاعتقالات التعسفية والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت اللجنة القانونية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم في بيان، قالت أن النيابة أصدرت ردا يكشف عن دورها السياسي للنيابة في مواجهة خصوم النظام الذي تنتمي إليه، وأوضح أن البيان يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة، مشيرة إلى القبض على منتصر في الخامس من شهر سبتمبر سنة 2024 بواسطة جهة تسمى الخلية الأمنية واستمرار حجزه ثم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر 2024. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الاعزاء. نلتقيكم الليله في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقه الاوضاع في ولايه الجزيره بعد مرور عام ونصف على الحرب. وضيفنا في هذه الحلقه هو الاستاذ هيثم الشريف، المتحدث الرسمي باسم مؤتمر الجزيره. وفي البدايه بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحب بك يا أستاذ، ومرحب براديو دبنجا. أنا سعيد جدا أكون معكم، ونتمنى نقدم إفادات حقيقية وتفيد المشاهدة الكريمة.
طيب، خلال مرور عام ونصف على الحرب، عايزينك تطلعنا على الأوضاع الإنسانية بشكل عام في ولاية الجزيرة. كيف الأوضاع الإنسانية وأوضاع المواطنين، المعيشية والاقتصادية والصحية وغيرها؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا الجزيرة حقيقة بتعاني من محنة إنسانية حقيقية، وإحنا يمكن بنوصفها أكبر سجن مفتوح في العالم لغياب مساعدات إنسانية من حرب أو حرابة طالت الجزيرة دي 10 شهور. ويمكن حتى المجتمع الدولي ساكت عن أزمة الجزيرة دي، يعني باعتبار أنه مهتم بالحتات اللي فيها طرفين نزاع. ونحن توصيفنا أنه الحصل في الجزيرة دي يعني بعد انسحاب الجيش ومجرد دخول الميليشيا أصبحت بتنتهك في مواطنين عزل، فبالتالي دي ما حرب. يعني إحنا توصيفنا لها منطلقين من السرقية بتاعتنه دي حراب، دي مجرد انتهاكات بتمارس فيها الميليشيا على مواطن أعزل، فمارست فيها كل الموبغات ومارست كل الجرائم اللا إنسانية يعني في إنسان الجزيرة الأعزل المسالمة. دي خلفت واقع معيشي سيء جدا ووضع إنساني بالغ التعقيد، تفاقمت عليه الانعدام الأمن مع انعدام الغذاء، مع وضع صحي بدأ يدهور، مع تدمير لكل مدخرات الولاية، يعني البنية التحتية للولاية، يعني المشاريع الزراعية الكبرى، المصانع. وانت يمكن سيد العارفين انه بعد حرب الخرطوم معظم الرأسمالية الوطنية جاءت الجزيرة يعني، وبدأت شغل في الجزيرة يعني، فكل رؤوس الأموال اللي انضربت في 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 بعد اجتياح مدني وولاية الجزيرة يعني. فدي فاقمت الوضع الإنساني بشكل كبير جدا يعني. والمؤسف انه في سكات يعني، في سكات من المجتمع الدولي، في سكات من الاعلام
يعني. عايزين حاجه محدده، كيف الان الوضع الانساني، اسعار السلع، الوضع المعيشي للمواطنين الموجودين في مدن وقرى ولايات
وضع الكبير. انساني بالغ التعقيد يعني، بالغ التعقيد يكاد يكون ما في حاجه يعني الان هي 10 شهور يكاد يكون ما في إنتاج، ما في شغل. الناس دي يعني معظم الجزيرة نزحت يعني، معظمها نزحت. القاعدين في الجزيرة هو بيتلقوا مساعدات من أبنائهم المغتربين، المعيشة معتمدة بشكل أساسي على التكايا، على التكايا. والتكايا هي وجبة عدسية، بليلة عدسية أو عدس يعني. الحاجة ده نحن شفناها في الناس اللي طلعت بعد شهور وجات المناطق الآمنة يعني. دائما بيكون في ناس فقدت أوزانها يعني، في هزال، في سوء تغذية. بنسمع يوميا وفاة كبار السن لأنه انعدمت الأدوية يعني. لا تتخيل إنه انقطاع الكهرباء المدة الطويلة دي، الناس بتحفظ الأنسولين في نقاع الزير، بالتالي بتتعاطى أنسولين ضارب أو منتهي الصلاحية. ما في الأدوية المنقذة للحياة. المستشفيات ما شغالة بشكل كامل يعني، بشكل جزئي يعني. أمس كان في شرط في مستشفى الكلى لأنه بخت الجاز بمئة ألف، بيتم برضو بيتم شير بالخيرين ده في مدينة ود مدني، برغم أنه مثلا الميليشيا بتوفر الجاز لمتحركاتها، لكن المستشفى المواطنين الخيرين عشان يقدروا يغسلوا لزويهم بيدقوا الشير الباغة بتاعت الجاز بمئة ألف يعني الناس حسا بيقى الهاجز بتاع أنه مستشفى الكلى دي تكون شغالة يعني، لأن المنفذ الوحيد لمرضى الكلى اللي ما قادرين يطلعوا يعني. طبعا مريض الكلى ده هو ذاته ما بيقدر يتحرك، وانت يمكن تكون فاهم أنه الآن الجزيرة دي ما فيها عربة متحركة، فالمرضى ديل بتحرك وسيلة النقل الأساسية في الجزيرة الآن بعد أنها بكل المتحركات وكل العربات هي وسيلة الكارو أو المشي على الأقدام، فما بيقدر مريض الكلى ده يتحرك يعني، فبالتالي مضطر يكون قاعد في مدني.
طيب لو انتقلنا إلى الملف بتاعت الوبائيات، الآن طبعا السودان جميع أو معظم مدن السودان تشهد تفشي للكوليرا وحمى الضنك، كيف الوضع هناك؟
برضو وضع طبعا يعني ما وردنا من أخبار يعني وضع سيء جدا يعني، في إسهالات مائية أو الكوليرا، انتشرت حمى الضنك، متفشية جدا الملاريا يعني، مع نقص حاد جدا في المحاليل الوريدية يعني. يمكن الحميات دي يعني بتعتمد على محاليل البنادول والمحاليل بتاعت التغذية دي يعني، ففي نقص حاد جدا فيها، لأنه معظم طبعا الصيدليات تم نهبها، والأدوية الموجودة يعني بقت بتباع في الأرض، في الأرصفة يعني، من هو من الصيدليات في ظروف تخزين ذات سيئة جدا، فدي بتفاغم مع المرض إنه ما في دواء يعني. وده كله سببه الأساسي إنه ما في حقيقة يعني، طوال العشر شهور من اجتياح الميليشيا للجزيرة ما حصلت أي مساعدات دخلت الجزيرة، فدي فاغمت الوضع الإنساني بشكل كبير جدا يعني. وهنا خلينا عليك الله عبر قناتكم المشاهدة دي نقدم مناشدة للمجتمع الدولي وللعالم كله يعني، إنه الجزيرة دي الآن تعتبر أكبر سجن مفتوح في العالم، كل الحروب فيها ممرات آمنة بتتم تقديم مساعدات للناس العالقين في مناطق الحروب دي يعني، والناس دي الآن بتموت بين عدام الأمن، وبتموت بالجوع، وبتموت بنقص الغذاء والدواء يعني.
طيب خليني أسألك حول مراكز العزل، هل في مراكز عزل المصابين بالكوليرا؟
ما عندي معلومة محددة كده مؤكدة، لكن ممكن تكون موجودة يعني، ممكن تكون موجودة بشكل جزئي. أنا حقيقة ما عندي معلومة محدثة لأنه في مراكز عزل شغالة أو ما شغالة، لكن المؤكد عندنا انتشار وباء الكوليرا ده.
طيب ده يغودني لسؤال يعني، طالما هو ما في مراكز عزل يعني أنتوا بتستغلوا المعلومات دي من وين؟ يعني مرضى الكوليرا ديل قاعدين وين الآن؟ هل قاعدين مع أهلهم؟ قاعدين في المستشفيات؟ دي معلومة أساسية.
طبعاً أنت لو تكلمت عن ناس مدني، ما هو في ستارلينك بيجينا بعض مرات المعلومات.
أنا بتكلم عن الجزيرة.
في القرى، الجزيرة مثلا أنا أعلم في قرى كثيرة جدا عملت مراكز عزل. يعني مثلا نموذج أديك ديام المشايخ عملوا مركز عزل والناس قدرت ساعدتهم وصلت لهم أدوية يعني ومحاليل الوريدية دي لمحاصرة الكوليرا والحميات. يعني عملوا في مستشفيات عملوا في مراكزهم الصحية دي عملوا مراكز عزل يعني في كثير من القرى فيه. لكن مدني ذاته مدني الآن هي أكثر حتة بتعاني يعني أكثر من باقي قرى الجزيرة يعني.
طيب أيضا هنالك تقارير عن القصف الجوي و عدد كبير من الضحايا المدنيين زي ما حصل مؤخرا في الحصاهيصة وأيضا التقارير التي وردت من المحيريبة. رصدك شنو للحاجة دي؟
والله في 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 معلومات وردت لنا طبعا يعني إنه في مناطق تضررت من هذا القصف يعني. لكن برضو خلينا نقول حاجة إنه ما دي ضريبة الحرب الحاصلة يعني. بقى إنسان الجزيرة ده يعني بيموت بعدة أسباب بيموت يعني تضافرت عليه مجموعة من الأسباب وهو في محنة وما لاقي نصير يعني. فدي يعني إحنا بنتمنى برضو هو يعني واحدة من حاجات الإعلام إنها تحكس معاناتنا دي يعني تحكس معاناة إنسان الجزيرة
أنتوا كمؤتمر الجزيرة الآن أنا اطلعت على صفحتكم في الفيسبوك ما في رصد للقصف الجوي اللي استهدف عدد من المناطق خلال الفترات المتفاوتة ما في أي رصد للضحايا المدنيين فالسبب شنو؟
هو نحن عادة يعني إذا جاتنا معلومة موثقة بأسماء أو بصور لأنه بقت ذاتها منصتنا دي منصة يعني بتنقل منها كبريات المحطات الإعلامية يعني ما بنقدر نقول لنا خبر أن إحنا ما مستوثقين. فأي خبر جانا بإني يا أخو الله بصور بأسماء شهداء بأسماء ضحايا بمعلومة كاملة موثقة أن إحنا بننزلها يعني ما بنقدر نتكلم عن, 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 عن معلومة أن إحنا ما متأكدين منها.
حتى باقي الأخبار المنشورة عندكم ما فيها صور يعني صور الضحايا ما متوفرة
في كثيرة يعني حتى الشهداء دي أغلبهم عندنا صورهم يعني كما لقينا الصورة بنكتفي بالاسم. الحاجة المهمة إنه نحن يعني بنحاول مرصد يعني حتى عندنا لجنة أساسية اسمها لجنة رصد الانتهاكات يعني هي بتجمع في الحاجة دي يعني. فشغالين طبعا واحدة من إشكالاتنا الحقيقية هو ضعف انعدام الشبكة ما الشبكة ما في يعني أنت بتلقى المعلومة ذاتها بتلقاها بعض مرات متأخرة ممكن تكون بعد يومين ثلاثة أيام حتى تلقى المعلومة يعني ما في شبكة في الجزيرة
يعني قدرتكم على رصد نوع معين من الانتهاكات وعدم رصد الحاجات الثانية دي
هي ما كده هي بس دي إمكاناتنا يعني إمكاناتنا في إنه نحن بنرصد لأنه ما في نحن مصادرنا يعني منتشرة في تقريبا في جزء كبير يمكن 90% من الجزيرة. لكن ضعف الشبكة ما بيخلينا نحدث معلومة يعني نجيب معلومة كاملة ونطرحها يعني. طيب من الأشياء بتغيب عننا يعني.
ننتقل لحاجة تانية اللي هي قرى شرق الجزيرة تشتكي من إنه القرار الصادر من حلف الجديدة بتقييد الوصول الإمدادات أو مش السلع والبضائع القرار الصادر من حلف الجديدة وبيشتكوا إنه في ندرة شديدة نتيجة للقرار ده رأيكم شنو في النقطة دي؟
والله حاجة مؤسفة طبعا يعني إحنا نفتكر إنه إنسان الجزيرة ده مفترض أي حتة تتقدم لها مساعدة مفترض تتسهل لها وتصل المساعدات دي لأنه حقيقة كل إنسان الجزيرة محتاج.
الحديث هنا مع مساعدات بل عن سلع و يعني السلع اليومية التجارية زي السكر المواد العادية.
أنا زي الفاهم إنه الموضوع ده كان فيه زي نظرة أمنية وأفتكر إنه يعني الناس تكلمت في الحاجة دي وزي بدو إنه يعني سمحوا لكم شحنة يعني الكلام ده كان الأسبوع الفات
لحد ولا أمس في تكاوى إنه ما في أي إمداد تم والقرار لم يتم تغييره أو إلغاؤه وفي تحديد. فأنا شايف أنتوا برضو كمؤتمر الجزيرة طالما هو شرق الجزيرة هو ضمن نطاق اختصاصكم يعني
طبعا نحن الجزيرة كلها أنا مهتمين بها من بوتري ليه المشايخ يعني من شرقة لغربة يعني. ويمكن هي عموما طبعا شرق الجزيرة دي كانت من أكثر المناطق اللي تكاد تكون سالمة وآمنة يعني ما تعرضت زي ما تعرضت مناطق الشمال وجنوب الجزيرة يعني.
في إشكال في السلع أصلا السلع الأساسية كلها تقريبا فيها ندرة
وكل الجزيرة يا سيد الفاضل كل الجزيرة تكاد تكون السلع انعدمت فيها يعني 10 شهور دي المخزون انتهى. انت عارف الآن الميليشيا وصلت مرحلة انها بتقتحم البيوت ممكن تسرق الحلة بتاعت الملاح. بيجا في جوع في مناطق الجزيرة دي يعني.
طيب لو انتقلنا لمشروع الجزيرة الآن الوضع كيف؟
طبعا مشروع الجزيرة ده تعرض لكارثة رجعته من يعني أكثر من بداية التأسيس، يعني يكاد يكون تم تلف كامل يعني، وبيدت كل البنية التحتية بتاعته، المتحركات نهبت، المغار بتاعت رئاسة مشروع الجزيرة نهبت، الزراعة تعطلت، تكاد تكون إلا في منطقة غرب المناقل باعتبار أنها منطقة آمنة، لكن منطقة الجزيرة حتى الترع ما سلمت يعني في كثير من الغرة سمعنا أنه بشيلوا المحصول بيخطوه في الترع عشان العربات تقطع، فده تلف للمحصول وتلف للترع ذاته يعني.
بحسب رصدكم المساحة المزروعة كم الآن في الجزيرة بحسب رصدكم؟
الأرقام بتتكلم عن غرب الجزيرة فقط، يعني تقريبا قالوا زي 600 ألف فدان، 600 ألف فدان. الغرب الجزيرة دي هي تقريبا 1,100,000 فدان، لكن في منطقة الجزيرة، منطقة الجزيرة تكاد تكون أرقام ضعيفة جدا أو شبه ما في زراعة، لأنه مغومات ذاتها ما في، يعني ما في مغومات الزراعة ذاتها، لا في أمان، لا في موية، لا في طبعا إدارة، ودي واحدة من الكوارث. يعني مشروع الجزيرة ده يعني يكاد يكون أكثر حتة يعني في الجزيرة تعرضت للتدمير ولأنه عندنا تقرير كامل عن ما طال الخراب في بنية مشروع الجزيرة دي
يعني. طيب ما عندكم رصد يعني المناطق المزروعة وين الآن في الجزيرة؟
قلت لك في منطقة غرب
أي غرب المناطق. الجزيرة دي ما تحت سيطرة الجيش، أنا أقصد المناطق اللي سيطرة الدعم السريع، المناطق المزروعة وين؟
ما في زراعة، ما في زراعة، إذا تكون زراعة بسيطة كده في منطقة ما فيها الميليشيا، لكن ما في منطقة يعني الميليشيا متواجدة حولها تمت فيها زراعة، لأنه أصلاً الموية بيجا فيها إشكال، الترع بيجت ما في.
في مقاطع فيديو منتشرة الآن إنه في مناطق مزروعة ولا في
دي في منطقة دي في منطقة في منطقة غرب المناقل المناطق الآمنة، المناطق الآمنة.
حتى من الجزيرة في مقاطع فيديو منتشرة، لكن أنا كنت عايز رصد منكم أنتم المناطق المزروعة، المناطق الما مزروعة، يعني هل في رصد حقيقي للحاجة دي؟ لأنه ده يأثر على الأمن الغذائي.
تقريرنا حتى استعنا أيوة في، وأصلا كان تقرير عن الأمن الغذائي، ده تقرير كامل يعني. تكلمنا فيه عن الخراب الطال مشروع الجزيرة والبحوث وجامعة الجزيرة والزراعة عموما يعني مشاريع الرهد الزراعية، فالحاجة دي ما في، لأنه حتى يعني كان قبل شهرين في محاولة لزراعة منطقة الرهد، المنطقة المتاخمة شرق الجزيرة، يعني نزرع زرع واسمعت برضو الناس اكتشفت انه مناطق غير آمنة وفي مشكلة بتاعت موية، فحولوا التقاوي دي زرعوا في مناطق النازحين باعتبار انه في نازحين برضو مزارعين من الجزيرة زرعوا، لكن ما تمت فيها زراعة يعني، حتى الزراعة المطرية ما تمت يعني. دي التقارير مرصودة من جهة اختصاص يعني، من الزراعة المطرية، من مشروع الجزيرة، من البحوث الزراعية، كانت وضحت شكل الفجوة الغذائية المتوقعة من خروج الجزيرة من دائرة الانتاج.
طيب طريقة رصدكم للمساحات المزروعة كيف؟
طبعا جزء كبير من إدارة مشروع الجزيرة الآن قاعدة في الأريا بتاعت غرب يعني قاعدة في المناقل تحديدا، قاعدين في المناقل والغرشي، وهم اللي بيرفعوا تقارير عن المناطق اللي زرعوها واشرفوا عليها، حتى المدير الزراعي قاعد هناك يعني، وكلهم دول اعضاء في مؤتمر الجزيره يعني. هم بيرفعوا لنا التقارير دي باعتبار جهات اختصاص يعني.
انا بقصد عن المساحه الان اللي تحت سيطره الدعم السريع، طرق الرصد للمساحات المزروعه وغير المزروعه كيف؟
طيب انت ما هي ببساطه شديده جدا، الناس ديل المشروع الجزيره ده يكاد يكون مغطي 90% من ولايه الجزيره اللي هي الغرى، نحن في اي قريه عندنا زول او مصدر او عضو في مؤتمر الجزيره ده، فالناس بتتكلم عن انه ما زرعنا، وبرسلوا صور وبرسلوا انه يعني بتشوف الحواشات دي فاضيه يعني، المواطنين هم اللي بيقولوا كده، غير انه اداره المشروع هي اللي قالت انه والله نحن تمت زراعه 600 الف تقريبا فدان في منطقه غرب المناقل، يعني دي معلومات من المزارعين انفسهم يعني.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ هيثم الشريف المتحدث باسم مؤتمر الجزيرة على ما قدمه من معلومات حول الأوضاع في ولاية الجزيرة مع مرور عام ونصف على اندلاع الحرب، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. نستضيف في هذا اللقاء الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية للشؤون الأفريقية، وستناول في هذه الحلقة عدد من القضايا التي تهم الأوضاع في السودان وأيضا تهم العلاقات السودانية المصرية. دكتورة أماني، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا بك يا أستاذ رشيد وبالمتابعين، أهلا وسهلا.
أستاذ أماني، لاحظنا خلال الأيام الأخيرة زيارة وزير خارجية جيبوتي بصفتها رئيس للإيجاد ودعوته للسودان لاستعادة عضوته أو فك تجميد عضوته من المنظمة. رأينا بيان مجلس الأمن والسلم الأفريقي اللي اعتبره الكثير من المراقبين أنه دعم لموقف الحكومة السودانية في مواجهة في الحرب التي تخوضها ضد قوات الدعم السريع. من وجهة نظرك كمراقبة للأوضاع في السودان، هل هناك تغيير حقيقي في المواقف الإقليمية على الأقل من الأوضاع السودانية؟
أنا أظن نعم، هذه لحظة تحول أساسية فيما يتعلق بالمواقف الإقليمية من الأزمة السودانية ومن أطراف الأزمة السودانية، لأنه من المتعارف أنه الدولة تسعى إلى فك عضويتها. أنا نستطيع أن نقول أنه نعم هناك تحول في المواقف الإقليمية بشأن الدولة الأزمة السودانية، وأيضا تحول في الموقف من أطرافها. إحنا نستطيع أن نقول نعم نحن أمام لحظة تحول في نطاق العلاقات الإقليمية أو الموقف الإقليمي من الأزمة السودانية ومن أطرافها، لأنه من المتعارف عليه أنه بيتم دايما سعي من جانب الدولة المجمدة عضويتها في الاتحاد الإفريقي لفك هذا التجميد، لكن المشهد اللي أمام عينينا أنه في دعوة من جانب الاتحاد الإفريقي ومن جانب الإيجاد لتنشيط عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. ربما ده يكون توطئة أو هو توطئة في الحقيقة لدور يلعبه الاتحاد الإفريقي في الأزمة السودانية، دور متوقع ومنسق مع أطراف دولية وإقليمية. التصريحات ضد الدعم السريع بشأن من جانب رئيس إيجاد تحول كبير، لأن احنا نشهد أو يعني شهدنا موقف من الإيجاد موالي أو مناصر لقوات الدعم السريع، فكون يتم إدانة الدعم السريع ده تحول الكبير، وأنا أظن أن هذا التحول كان متوقعا نظرا لحجم الانتهاكات اللي تمت على إيد الدعم السريع، وهي انتهاكات مشهودة ومدانة من جانب أطراف دولية.
طيب إذا أخذنا ده مع إلغاء زيارة المبعوث الأمريكي إلى السودان التي كانت متوقعة في 17 أكتوبر الحالي، هل ده سيؤثر على المسيرة السياسية؟
أنا أظن أن الإدارة الأمريكية في اللحظة الراهنة يعني ربما تكون مشغولة، وربما أيضا ليس لديها مقاربات بعد الجهد الكبير اللي بذلته في إطار مفاوضات جنيف. تصور أن ده السبب الرئيسي وراء إلغاء زيارة المبعوث الأمريكي، ونحن لن نشهد أدوار للمبعوث الأمريكي مباشرة خلال الشهرين الثلاثة اللي جايين، لكن ربما نشهد أدوار للاتحاد الإفريقي لمصر في إطار الحقيقة المحددات المتفق عليها في جنيف في جدة وجنيف. طيب، يعني هيكون هنا في أدوار لمصر كمان رئيسة لمدة شهر لمجلس السلم والأمن الإفريقي، فهيبقى في تنشيط في الإطار الإقليمي، لكن في الإطار الدولي خصوصا الأمريكي ربما يكون مجمد لبعض الوقت.
لكن هناك تساؤلات حول الدور المصري بعد يعني تصعيد الدعم السريع للهجته ضد مصر واتهامه بالمشاركة في الحرب، هل يمكن لمصر أن تلعب دور سياسي وهي تعتبر الآن من أحد أطراف الحرب جهة غير محايدة؟
يعني كلامك يعني أن احنا مصدقين اتهامات الدعم السريع أنها واقعية؟
لا،
المسألة ما فيش أدلة عليها، يعني لسببين. السبب الأول أنه لم يطرح أدلة والبينة دوما على من ادعى. ثانيا أن سلاح الطيران القوات الجوية السودانية مصنفة دوليا على أنها في المكانة 47 دولة على المستوى الدولي، واحدين عندها حوالي حاجة 40 طيارة هجومية منها 37 طيارة مقاتلة. فيعني إذا كان الجيش السوداني يمتلك الطيران، وإذا كان الجيش السوداني قد مارس هجمات جوية على قوات الدعم السريع في أوقات متفرقة وفي مواقع متفرقة. لماذا تلجأ مصر أو لماذا تلجأ السودان إلى إتاحة مساحة لمصر إنها تضرب قوات الدعم السريع؟ يعني ما فيش مبرر إن ده يحصل، فأنا ما فيش دليل على إن اتهامات الدعم السريع هي اتهامات واقعية.
طيب لكن معاداة الدعم السريع لمصر قد تمنع أي دور مصري في الأزمة؟
أشك، لأنه الدور المصري الآن وراء دفع إقليمي ودولي، والدعم السريع رغم سيطرته على مساحات واسعة في السودان لكن موقفه السياسي وشرعيته ضعيفة، هو يحتاج إلى الوجود في مائدة التفاوض. فأشك تماما أنه سيكون قادرا على كطرف في الصراع على إبعاد مصر أو عدم قبول مصر، لأنه هو يحتاج إلى هذا التفاوض، يحتاجه لإثبات أن شرعيته واحد، يحتاجه لتسوية أوضاعه الاقتصادية الاقتصادية لآل دجله والعسكرية لقوات الدعم السريع.
طيب بالنسبة للحكومة الحالية في بورسودان ظلت على دوام ترفض الجلوس إلى مائدة التفاوض، هل هذه التغييرات يمكن أن تحفزها على أن تعود إلى مائدة التفاوض؟ لأن حتى في ردها على بيان مجلس الأمن والسلم الأفريقي وضعت اشتراطات.
نعم، أنا أظن أنها سوف يعني مائدة التفاوض يعني موجودة وإن طال السفر، يعني مائدة التفاوض لا غنى عنها لحصول أي تسوية في السودان. هو المسألة مرتبطة بتوقيت هذا التفاوض وبحالة التوازنات العسكرية على الأرض تحت مظلة هذا التفاوض، هم دول اللي هيحددوا توقيت التفاوض. يعني الحالة العسكرية على الأرض أو الوضع الميداني هيحدد توقيت التفاوض، لكن التفاوض مسألة مفروغ منها، وأنا أظن أن الجيش السوداني يعلم هذا تماما، لأنه لم يسوى ولن يسوى أي صراع لا في السودان ولا غيره إلا على مائدة التفاوض. أنا أظن أنه إذا نجح الجيش في الاستمرار في تعديل الموقف العسكري لصالحه ده هيكون أحد الحوافز اللي وراء اتخاذ أي قرار سياسي بالذهاب إلى التفاوض في التوقيت طبقا للتوقيت اللي هيختاره الجيش.
طيب في الوقت الحالي أضيفت أزمة جديدة إلى الأزمات السودانية، هي قضية اتفاقية عن تبي، في وقت السودان غير قادر على التحرك رغم صدور بيان مشترك بينه وبين مصر. كيف ترين أنه ستتم معالجة هذه الأزمة في إطار كل هذه التعقيدات الإقليمية؟
طبعا احنا قدام أزمة كبيرة، نظرا أن إثيوبيا بتدفع إلى دخول الاتفاقية عن تبي لحيز التنفيذ، وده يعني في أسئلة بشأن حجم النصاب اللي تؤهل بها هذه الاتفاقية لدخولها الحيز التنفيذ، لأن احنا بعد دخول جنوب السودان أصبح مجموع الدول المنضمة إلى قيت عن تبي هو 11 دولة، وبالتالي هل يتغير النصاب؟ ده واحد. اتنين، بروندي حتى الآن لم توضع تصديقها لدى الاتحاد الإفريقي. الدخول لحيز التنفيذ ده له إجراءات، لكن طبعا في مأزق هنا مصري سوداني مشترك بشأن اتفاقية عن تبي، لأن معنى كده حاجتين، إنه مش هيبقى فيه اختار بوصبة بشأن المشروعات المائية في دول حوض النيل، وإنه هذه الدول إذا خرجت مصر فهي ومصر والسودان طبعا سوف يكون بعيدان عن التفاعلات في إطار عن تبي أو في مبادرة حوض النيل، وإذا دخل فيها فهما لا يضمنان مصالحهم. وأنا أظن أن في نشاط دبلوماسي في الظروف السودانية هيبقى عبئه ملقى على مصر، لكن ده لا ينفي أنه الحكومة السودانية عليها مسؤوليات ليس فقط في إعلان بيان مشترك مع مصر، ولكن في اتخاذ أيضا خطوات دبلوماسية منفردة بهذا الشأن
دكتورة
طبقا للمصالح السودانية.
دكتورة أمان الطويل، مستشار مركز الأهلام للدراسات الاستراتيجية للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة.
عفوا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا بكم مستمعي دبنجة الأعزاء إلى هذا اللقاء مع عمر عبد العزيز. تعتبر منطقة الكلاكلا جنوب مدينة الخرطوم من أكثر المناطق البدعاني على كافة الأصعدة الإنسانية والمعيشية بسبب الحرب. التقيت بأحد مواطني الكلاكلا ليطلعنا على مجمل الأوضاع هناك بعد عام ونصف على اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع، وبدأت معاه بالمواد الغذائية مدى توفرها وأسعارها.
سؤالنا الأول عن المواد الغذائية ومدى توفرها، دقيق، رز، عدس، زيت، مدى توفر هذه المواد؟
متوفرة بصورة عينية، أسعار متفاوتة.
متوفرة في كل المنطقة، منطقة الكلاكلا، أيوة، لكن أسعارها متفاوتة.
نبدأ بالسكر. السكر
نعم.
أيوة. 15 ألف. الشوال الصغير 5 كيلو 28,500، 10 كيلو 57,500، الشوال بتاع الخباز 90,000، شوال الخباز.
شوال الدقيق بتاع الخباز، أيوة، بكم؟
90. أي في نوع زي 25 كيلو. أيوة. تاني في شوال اسمه سين، ده 88,000، ده قلة جودة. في دقيق تاني سيجا، الأول الحبة بتاعته البكت الواحد، الحبة في البكت 4,000.
البكت فيه كم؟
البكت فيه 6. أما بالنسبة لزيت الطعام الباغة 90,000، 18 رطل. زيت الفول الباغة 110,000. تمام؟
أيوة.
الكرتونة فيها 8 كرتونة قوارير 4 لتر، 110,000.
طيب
سعر الباغة بقع ب7,000. في منها ثاني قارورة، القارورة دي يعني فيها زي رطل ونص، دي ب7,000.
الرز والعدس كيف؟
العدس بالكيلو ب5,000، الرز الكيلو ب6,000، ما بين 5,500 و6,000. في العدسية برضو، العدسية الشوال ب400,000.
شوال فيه كم كيلو؟
الشوال فيه تقريبا زي 60 ل55 كيلو، الملوى منها ب15,000.
والعدسية بتتعمل بليلة، يعني المواطنين المنطقة. أيوة، بليلة. بيعملوها بليلة.
أيوة، بليلة العدسية.
الخضار واللحمة كيف؟
اللحمة متفاوتة، أسعارها متفاوتة. ناس عندهم الكيلو ب12، في ناس عندهم الكيلو ب8، في ناس عندهم الكيلو ب10.
ضان ولا العجالة؟
ضان ما في.
ما في ضان.
ضان ما في.
ده العجالة بين 10 و12.
أيوة، ده العجالة متفاوتة، أسعار متفاوتة.
الخضار
ما متوفر بكميات كبيرة، كمية محدودة، بطاطس، خضرة نوعا ما، بامبي، رجلة.
كيف أسعاره؟
أسود، والله أسعاره متفاوتة. الليلة 4 حبات طماطم ب3,000، 4,000. بيقول لك ده كيلو، ده نص. الأسعار متفاوتة لأنه في غلاء. امبارح الكرتونة كلها كان عاملة 120 110.
كرتونة دي فيها كم؟
الكرتونة دي والله بس ما متأكد من بتشيل كم كيلو.
يقول لك الكرتونة 100 ألف،
ما من 100 ل80 ل90 حسب تواجده في السوق.
والطماطم
بيحصل 4,000
الكيلو، ب4,000.
هاي مرات يكون فيها شح يبيعوا مثلا 4 حبات 5 حبات، يقول لك ده كيلو أو نص.
والباقي الحاجات بطاطس، خضرة،
ما ثابت في السوق.
أيوة.
البطاطس 6,000 الكيلو.
6,000
مرات تتباع ب5.
لو انتقلنا للدواء والعلاج، الدواء متوفر وبالذات الأدوية المنقذة للحياة، أدوية السكر والضغط وكده.
ما بكمية كبيرة.
الصيدليات فاتحة في المنطقة، في منطقة الكلاكلا.
متوفرة
فاتحة
بس أيوة
طبعا عندك
زيادة شوية في
العلاج كيف؟ نعم
العلاج متوفر بس حسب الإمكانية. أنت عندك إمكانية بتاعت مادة أنت بتتعالج برضو في أسعار متفاوضة.
المستشفيات
يعني البنادول في صيدلية بألفين ونص في صيدلية بسبعة
ده درب البنادول أيوة. أدوية الملاريا كيف؟
متوفرة.
السعر كيف لو عندك فكرة؟
ما دي اللي قلت لك إن لو صرفوا لك الأربع حبات بتلقاها مثلا الست حبات تلقاها بأربع ألف ستة ألف.
أيوة.
لو صرفوا لك الأربع وعشرين بتلقاها بثمانية ألف أو بتسعة ألف.
طيب في أوبئة ظهرت في المنطقة، يعني في بعض المناطق سمعنا إنه في الخرطوم فيها كوليرا وحمى الضنك، هل في كوليرا وحمى الضنك في الكلاكلة؟
ظهرت حالتين لكن ما هم من سكان الكلاكلة.
ظهر حالتين كوليرا ولا حمى الضنك؟
كوليرا.
أيوة
لكن في وباء تاني يعني بيظهر لك إنه هو ملاريا. انت بتكمل حبوب الملاريا لكن هي ما ملاريا، انت بتكمل دواء الملاريا ودواء التايفوت كله هي لسه الحاجه دي بتكون فيه.
شنو يعني
بينا نسمع انه دي حمى الضمن
اعراضه شنو يعني؟
اعراض حمى برد فتور مصحوبه باسهال. اي
لكن الدكاتره في المنطقه شخصوها ما عرفوها شنو
في البدايه ظهرت في شكل ملاريا، يقول لك دي ملاريا في البطن.
أيوة.
لكن مع تزايد الحالات يعني بتلقى البيت لو فيه 8 أنفار بتلقى 7 راكدين وواحد بمارض فيهم. أول واحد يبقى كويس كان بمارض دبيقة.
وده منتشرة كثيرة الحالات دي ولا حالات محدودة يعني؟
كثيرة والله كثيرة. كثيرة.
أيوة. بتقدر
مرحلة يعني في المستوصفات بتلقى الشغل بالحجز، يعني أنت دار تفحص إلا بالحجز. شدة الحالات كثيرة والمراكز يعني شبه ما مغطية لكن الحمد لله فترة وعدت.
طيب المستوصفات كثيرة وفاتحة، نحن كنا سمعنا قبل فترة إنه منظمة أطباء بلا حدود أغلقت واحد من المستشفيات بتاعتها في الكلاكلة.
أيوة.
أي.
لكن دلي ظروف ثانية. ظروف ثانية.
نعم.
أي كان في عجز في الإمداد الطبي، كان في عجز في الأمن ذاته، يعني المستوصف تعرض له كم مرة من النهب والتفلت و
أيوة.
إن شاء الله بمرور الأيام القادمة إن شاء الله حيرجعوا تاني، هم إنهم من يرجعوا ويفتحوا المستوصف. المستوصف هو استشغال كجزئي المستوصف الشهيد.
طيب ولو انتقلنا معاك للمويه والكهرباء اوضاعهم كيف؟ نبدا بالمويه.
الكهرباء ما مستغره والله
بتقطع
حتى الان كلامي وكلام كده فيها استمرار بتاع انقطاع لساعات ولايام. الكهرباء هنا مربوطه بالمويه.
ايوه
هو المويه مربوطه بالكهرباء. في ناس بيبيعوا بسبعه البرميل الكامل
ده برميل المويه بيصل لسبعه الف.
ايوه ده بتاع الكارو.
المويه اصلا بتقطع طوالي ولا قاطعه جزئيا ولا الحاصل شنو؟
المويه قاطعه جزئيا لعدم الكهرباء.
لعدم
تشتغل في بير ما بتشتغل. في بيرين. البيرين ده لما يشتغل الحله كلها بتشرب او الكلاكله كلها بتشرب. اي
في
اصلا اصلي سته امبير.
ايوه
يلا عشان الحاجه دي لازم الستة أبيار كلهم يشتغلوا في وقت واحد.
ستة أبيار في الكلاكلات المختلفة، الكلاكلة صنقعة والقطعية والكلاكلات المختلفة.
نعم.
أيوة. طيب وقلت لي الكهرباء بتقطع ساعات طويلة يعني.
ساعات طويلة وأيام.
المواصلات كيف؟ هل في مواصلات أول حاجة في الكلاكلة داخليا وهل في مواصلات للمناطق الثانية؟
في مواصلات اللفة.
أيوة.
الصينية المركزية شغال الوحدة اللفة
متوفرة.
أيوة. ركشات مواصلات حفلات
بكم التعريفة بتاعتها كم؟ كان الركشة وكان الحفلة.
الحفلة 1000 جنيه
الحفلة
الركشة 1000 جنيه
زي بعض.
أيوة.
يعني ممكن نعم. تمشي السوق المركزي بألف جنيه.
نعم.
أي بيمشوا مواطني الكلاكلة لهناك يجيبوا سلع ويجيبوا حاجات ويجيبوا كده؟
لا الناس أغلبها بتتسوق من السوق تاع اللفة هنا.
لكن لو في دول داير يمشي المركز لأي غرض المواصلات موجودة.
نعم.
أنا ما سألتك لو عندك فكرة عن أسعار البنزين والجازولين.
أيوة البنزين الأمبول أو الكريستالة ب 45.
عزي البنزين بقى يتباع بالكريستالة؟
أيوة نعم.
ده وين ديل ناس ساكت يعني بيبيعوا لك ولا بتمشي وين تشتري بكريستالة؟
معروض في الشارع. نعم.
كريستالة بتاعت بنزين بكم؟
مرات بيرخص لحد 35.
أها.
مرات بيعمل 30.
وممكن يصل كم؟
ممكن يصل لحد 35 أو 30 دي. أما الباغة بتاعت الجاز ما بين 180-150.
والباغة دي بتتلاقي وين؟
برضو معروضة جنبه.
طيب الطرمبات ما شغالة؟
لا ما في.
طيب الحالة الأمنية عموما، هل في تفلتات، في متفلتين، في سرقات بتاعت بيوت، في ناس ممكن يلاقوك في الشارع بالليل؟
متوفرة بكثرة.
موجودة
بكثرة. أي
موجودة سطوي على المنازل كده حاجات زي دي.
نعم.
في هل في ناس ممكن يلاقوك في السكة يوقفوك شفشافة ولا حاجة زي دي ولا ما في؟
نعم موجودة. نعم.
الكلام ده بالليل يعني؟ الكلام ده بالليل.
بالليل بالنهار بالصباح بدري.
طيب يا طمناطق في الكلاكلة هل في الكلام ده؟
موجود في كله.
طيب هل في أي معارك عسكرية أو اشتباكات قريبة منكم أو بتسمعوا أصوات أو كده ولا ما في؟ ما في، ما بتسمع.
حتى لو سمعنا بنسمع يعني أصوات ضرب بعيد كده.
طيب لو سؤالنا الأخير في هذا اللقاء، لو نحن عايزينك كمواطن من الكلاكلة توجه أي رسالة لمنظمات إنسانية ولا لمنظمات دولية ولا لأي جهة، ممكن تطلب شنو؟
والله يا أخي بس نطلب الأمن والاستقرار ده بس. نحن عايزين نعيش حياة كريمة، حياة بسيطة زي ما كنا عايشين. المواطن ده طالما لقى الأمن ولقى الغذاء متوفر تاني ما عظيم في حاجة.
شكرا لهذا المواطن اللي اتحدث معانا من منطقة الكلاكلة جنوب مدينة الخرطوم عن مجمل الأوضاع هناك بعد عام ونصف على اندلاع الحرب، والشكر لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. كان معاكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.